سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولا تنافي العصمة القدرة. العصمة واجبة الثبوت في الإمامة، معنى العصمة واضح وقد بين مفصلا في الكتب الكلامية، وخلاصته العصمة يعني المصونية من الخطأ ومن المعصية ومن الجهل وكل شيء يشين من القيمة البشرية. وبتعبير آخر، العصمة يعني المصونية عن كل نواقص البشر. لكن هذه العصمة هل هي ملكة في الإمام؟ هذا قوله، أم هي خصوصية معينة بالمنح الإلهي تكون؟ هذا قوله، أم معاني أخرى والنظريات المعادلة. والظاهر أن أفضل معاني العصمة أن نقول هي ملكة راسخة في الإمام، تحول دون ارتكاب المعاصي وتبعث دائما على فعل الطاعات. فالمسألة إذن تخرج عن حالة الجمع، وإنما تدخل في حالة الاختيار لأنها ملكة. وإذا لم نقل بهذا القول يصبح الإمام المعصوم أقل قيمة من أدنى البشر، وثوابه يصبح بلا مقابل. كما بعد خليط حتى يتوضح هذا الأمر، نسأل سؤال: كل إنسان يمتلك عين ويمتلك أذن ويمتلك أنف وفم، وكل إنسان قادر على أن يفقئ عينيه ويصلم أذنيه وما أشبه ذلك، بس ما نشوف في يوم من الأيام فرد واحد من البشر يفقئ عينيه به. لماذا؟ هل لأنه مجبور على هذا؟ باختياره لا يبقى عنه، باختياره لا يصلم إذنه. مثال آخر: الأم التي لها طفل صغير قادر على أن تمسك بهذا الطفل الصغير وتلقيه في البحر، لكن ما رأينا في يوم من الأيام واحدة من الأمهات صنعت هذا؟ هل أنها غير قادرة؟ هل أنها مجبورة؟ لا. الملكة الراسخة، الرحمة الراسخة في نفس الأم تبعث على عدم هذا الفعل مع المكنسة عليه. الملكة الراسخة في نفس الإنسان هي التي تبعث الإنسان لأن يحفظ عينيه ولا يفقأ، يحفظ أذنيه ولا يصم وما أشبه. العصمة عند هذا المعنى ملكة راسخة في نفس الإمام باعثة على فعل الطاعات وترك المعاصي. وإذا عرفنا نفتح المسألة أكثر نقول أن الإمام للمقام الإلهي الذي الله تبارك وتعالى منحه له ونفاذ العلم ونفاذ القدرة الموجودة في الإمام، نفاذ من النفوذ إلى صحة تعالى، نفوذ العلم ونفوذ القدرة الموجودة يمنحه باعث قوي على فعل الطاعة وترك المعاصي لثلاثة. أولا لأن الإمام المعصوم بعلمه النافع في الأشياء يعرف حقائق المعاصي، يعرف جواهر الذنوب، يعرف تجسم الأعمال وتجسم السيئات، وللعلم الذي منحه الله تبارك وتعالى إياه يعرف مقام الرب حق معرفته ومقام الخالق حق معرفته، معرفة الممكن طبعا. في نفس الوقت مقام العلم الذي يمتلكه الإمام يعرفه بنفسه حق معرفته، بل الإنسان على نفسه بصير. هذه الجهات الثلاثة، معرفة الذنب، معرفة الخالق، ومعرفة الإنسان نفسه، العلم إذا أحاط بهذه الأمور بالشكل التام لا يقدم على المعصية. الإمام الذي يرى أن الكذب من أقبح القبائح ويصور له في الواقع حسب قاعدة تجسم الأعمال من أقبح الأشياء الموجودة في الخارج لا يفعل. الزنا يعرف الإمام حق معرفته، يعرفه الإمام حق معرفته، لأن الزنا يتصور لنا بهذه الصورة ولكن حقيقته المجسمة في الخارج ما وراء هذا الواقع الظاهر أكو فرد واقع باطن مشوه لهذا العمل لهذا الفعل. أعرف تجسم الأعمال بعد، الكذب عقرب والغيبة عقرب أو نار، الحسد نار، حقيقة نار، حقيقة نار، لكن نحن لا نعرفها ولا نحسها إلا إذا انكشف الغطاء عن البصائر الظاهرية الأبصار الظاهرية. فإذا الإمام الذي يعرف أن الكذب وأن الغيبة وأن الظلم وأكل أموال الناس وأكل كذا، هذه فرد حقائق مشوهة، حقائق قبيحة في الخارج مذمومة لا يقبل. الإنسان الكبير، وإن كان هذا المثال لعله مو لطيف ولعله لا يليق بالمقام، بس لأن الغاية شريفة إن شاء الله يعيننا على هذا الأمر. الإنسان باختياره يتمكن أن يأكل العذرة والعياذ بالله، ولكنه لا يقبل. لماذا؟ لأنه يعرف القباحة الموجودة في هذا. الإمام المعصوم هم يعرف الذنب مو أقل من العذرة ولا أقل من أي شيء. الإنسان العادي إذا عرف حقائق الأشياء وقبائح الأشياء لا يقدم عليها، والإمام المعصوم يعرف حقائق الأشياء، كل شيء حاضر ومعلوم، فبطبيعة الحال دافع ذاتي باعث نفسي موجود في الإمام يدعوه لأن لا يرتكب المعاصي. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يعني مال اليتامى المأكول ظلما حقيقته نار، نحن نراه مال، يأكلون في بطونهم نارا، النار هي المأكولة. وهذا واحد لا يعبر بالتعبير المجازي كعادة البعض، يقول هذا خب مجاز يعني سوف يكون هذا نار، لا الآن هو نار، بدليل ذيل الآية وسيصلون سعيرا. في الدنيا يأكلونها نار، في الآخرة يصلون سعيرا. فالإمام اللي يرى أن هذا المال نار كيف يأكله؟ الإنسان العادي لا يخدم على أكل النار، لا يخدم على أكل الجمر، بل لا يطيق هذا المقام. فكيف بالإمام المعصوم الذي يرى الأشياء على جوائز؟ في الطاعات عن نفس القضية، الإمام الذي يرى أن قراءة القرآن نور في القلوب يقدم عليه ذلك. ذكر الله عز وجل نور في القلوب والبصائر يقدم عليه ذلك. العبادة ترقي معنوي للإنسان، ترقي روحي، نزاهة باطنية، طهارة باطنية يقدم عليه ذلك. فبطبيعة الحال العالم المحيط بحقائق الأشياء وبما ورائيات الأشياء، إذا كانت الأشياء قبيحة لا يخدم عليها، إذا كانت الأشياء طيبة يخدم. هذه الجهة. الجهة الثانية أن الإمام المعصوم يعرف حقيقة الخالق، يعرف مقام الرب، يعرف مقام العظمة الإلهية. وبطبيعة الحال الذي يرى هذا المقام لا يتجاسر ولا يخطو خطوة من أجل المعصية أو من أجل الذنب، لأنه الذنوب في مقابل الخالق لا تختلف صغيرها ولا كلها كبائر في مقابل الخالق عز وجل. لماذا؟ لأن مقام الخالق لا يختلف عنده الكبير والصغير. هذا المقام إذا انتهك، هذه الحرمة إذا انتهكت، بالصغيرة انتهكتها أو بالكبيرة، بالزنا انتهكت كلام الخالق وحرمة الخالق، أم بظلم النملة أو بظلم الذبابة أو بظلم الحشرة الصغيرة اللي ما أدري، كلها انتهاك لحرمة الخالق العظيم. بطبيعة الحال الذي يعرف هذا المقام ويحسه في جوهره وفي كينونة نفسه لا يقدم على ما ينتهي به حرمة الخالق وحرمة الرب، خصوصا لمن يدرك بوجدانه أن الخالق كم من النعم، كم من الفضائل، كم من الإحسانات التي تتواتر وتترى على مخلوقه فيه. ورد الإحسان بالإساءة هذا من أقبح القبائح. الله المحسن، الله المجمل، الله المنعم، كيف يقدم الإمام المعصوم العالم بهذا المقام على انتهاك هذه الحرمة وهذه القدر؟ إذا إنسان عادي إذا تجيبه وهو غير معصوم، إذا اعتدى أو أساء أو انتهك حرمة من أحسن إليه كل العقل عليه، فكيف بالإمام المعصوم وفي مقابل النعم الإلهية التي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا، في كل لحظة، في كل آن، في كل رمشة عين نعمة من النعم الإلهية نحن عليها، بل النعم محيطة بنا من كل جانب. الجهة الثالثة، الإمام المعصوم الذي يعرف بنفسه ويعرف بمقامه ويعرف بقربه من الله عز وجل لا يقدم على ما ينقص من هذا المقام وما ينقص من هذا القرب، لأن هذا مو من شأن الحكماء ولا من شأن العقلاء أنهم يرجحون الأشياء الدنية على الأشياء الغيبية. والإمام الذي يعرف أن قربه من الله ناله بهذه المقامات، بهذه الأفعال، بهذه تروك اللي يسويها للمعاصي وللذنوب وما أشبه، هذا المقام القربي الخاص، هذا الاصطفاء الخاص، لا يقدم على ما يخرم هذا المقام وما ينزل هذا المقام. فإذا مسألة العصمة مو مسألة جبر وإلجاء وإكراه، وإلا يصبح مقام الإمام عادي مثل ما الحشرة مجبولة، حشرة النحل مثلا مجبولة على أنها تأكل رحائق الأزهار ولا تأكل غيرها من القبائل، الامام المجهول على سائر الناس بالجبر يبقى فضل للامام على سائر الناس؟ لان سائر الناس ما عندهم هذا الجبر. واذا كان الله تعالى يجعلني معصوما بالجبر لكنت معصوما. فاذا هذه فرد فضيله للائمه. اذا الائمه عليهم الصلاه والسلام يقدمون على فعل الطاعات لا يستحقون الثواب. ليش؟ لان الملائكه مجبولين على فعل الطاعات، ما لهم ثواب. اصبح الامام ما له ثواب، ما له اي مقام يدنو فيه ويقوم من الله عز وجل. وانما العصمه ملكه راسخه في النفس باعث على فعل الطاعات وترك المعاصي بسبب العلم والإحاطة العلمية بالأشياء في معرفة الذنوب، في معرفة الخالق، في معرفة المخلوق. هذا معناه العصمة اللي الشيعة يعتقدون به. وأكو أقوال كثيرة في هذا المقام، خلينا نقرأ بعض الأقوال. أقول اختلف القائلون بالعصمة. شنو اختلافهم؟ في أن المعصوم هل يتمكن من فعل المعصية أم لا؟ يتمكن يعني مقابل لا يتمكن يعني مجبور. فذهب قوم منهم إلى عدم تمكنه من ذلك يعني مجبور، وذهب آخرون إلى تمكنه من المعصية. طبعا مركزين على المعصية. ليش؟ ها؟ لأن الداعي والباعث في كل إنسان على ارتكاب المعصية قوي. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أما الأولون اللي قالوا لا يتمكن من فعل المعصية، فمنهم من قال إن المعصوم شلون ما يتمكن من فعل المعصية؟ إن المعصوم مختص في بدنه أو في نفسه، إما في بدنه يعني المانع مادي، أو في نفسه يعني المانع شنو؟ معنوي، بخاصية تقتضي امتناع إقدام المعصوم على المعصوم. ومنهم من قال إن العصمة هو القدرة على الطاعة وعدم القدرة على المعصية. إذا لا ترجعوا للإرادة وعدم الإرادة، هذول رجعوا إلى القدرة وعلى القدرة، يعني بعد مرحلة أعمق من الإرادة. وهو قول أبي الحسين البصري. وأما الآخرون اللي قالوا لا، الإمام يتمكن من فعل المعصية. وأما الآخرون الذين لم يسلبوا القدرة، فمنهم من فسر الأسماء بأنه الأمر الذي يفعله الله تعالى بالعبد من الألفاظ المقربة إلى الطاعات التي يعلم معه الإمام أنه لا يعلم معه الله أنه لا يقدم، يعني الإمام لا يقدم على المعصية، ولكن بشرط أن لا ينتهي ذلك الأمر للإنسان. يعني الله تبارك وتعالى ينطق بالإمام ألفاظ خاصة، توفيقات خاصة يبعد عن المعصية، بس مو جبر، وإنما الإمام يستفيد من هذه الأجواء، يستفيد من هذه التوفيقات يفعلها. ومنهم من فسر العصمة بأنها، هذا تفسير مصنف، بأنها ملكة نفسانية لا يصدر عن صاحبها معها، مع هذه الملكة المعاصي. وآخرون قالوا العصمة لطف يفعله الله تعالى بصاحبها، لا يكون لصاحبها معه مع هذا اللطف داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية. فإذا الفرق بين الثاني والثالث هنا شنو؟ الثالث لطف، أما الثاني اللي هو قول المصنف ملكة، اللطف من الخارج، الملكة من الداخل، هذا الفرق. وأسباب هذا اللطف أمور أربعة، يعني هذه المعصية، هذه المعصية. أحدها أن يكون لنفس الإمام أو لبدن الإمام خاصية تقتضي ملكة مانعة من الفجور، وهذه الملكة مغايرة للفعل. ليش؟ الفعل عمل خارجي، أما الملك حالة نفسانية. الثاني أن يحصل للإمام علم بمثالب المعاصي، مساوئ المعاصي ومناقب الطاعة. الثالث تأكيد هذه العلوم في نفس الإمام، يعني العلم بمعنى المعصية والعلم بمعنى الطاعة. بتتابع الوحي والإلهام من الله تعالى. سؤال: هل الوحي ينزل على الإمام؟ الجواب نعم، الوحي ينزل على الإمام، لكن مو وحي بمعنى وحي النبوة، وإنما تحديث وإلقاء في القلوب. الملائكة دائما ينزلون على الأئمة عليهم الصلاة والسلام، وفي الروايات أنهم محدثون، يعني تحدثهم الملائكة. الرابع: مؤاخذته على ترك الأولى، بحيث يعلم الإمام أنه لا يترك مهملا، بل يضيق عليه الأمر في غير الواجب من الأمور الحسنة، حسنات المقربين، سيئات المقربين، حسنات الأبرار، سيئات عند المقربين، سيئات مو سيئة حقيقية، وإنما دنو في المقام، ودنو في النفسية وفي المعنوية. هذا المعنى السيئة، مو سيئة يعني الذنب. فإذا الإمام اللي يشوف في ترك المستحب نوع من الدنو المعنوي، في فعل المكروه نوع من الدنو المعنوي، لا يقدم عليه، يقدم على المستحب دائما حتى يرقى، ويترك المكروه دائما حتى يرقى. فإذا اجتمعت هذه الأمور كان الإنسان معصوما. والمصنف رحمه الله اختار المذهب الثاني، شنو هو الملك، وهو أن العظمة لا تنافي القدرة، بل المعصوم قادر على فعل المعصية، وإلا إذا ما كان قادر لما استحق المدح على ترك المعصية ولا الثواب، ولا بطل الثواب والعقاب في حق المعصوم. فكان المعصوم خارجا عن التكليف يصير ملك، وماكو فرج فضيلة للملك على الإنسان، بل الإنسان أشرف من الملك وأفضل من الملك. ليش؟ لأن الملك ما فيه واعد إلى المعصية فلا يعصي، فما إلى فرج فضيلة، أما الإنسان له واعد إلى المعصية ولا يعصي، فأشرف وأفضل. وذلك باطل بالإجماع، أن الإمام خارج عن التكليف إجماع المسلمين قائم على بطلانه. يؤيده هم قوله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. إذا هو بشر يعني هو مكلف، مخارج عن التكليف. إذن هذا معنى المسألة. المسألة الثانية: الإمام ثالث العقل يجب أن يكون أفضل من غيره. يعني شنو؟ يعني أفضل خلق الله على الإطلاق، هذا هو يستحق مقام الإمام ومقام الرسول. لماذا؟ لأنه إذا ما نقول بهذا الكلام يلزم المحال على الله. شلون؟ الأمر لا يخلو من حالات ثلاث: الإمام إما أن يكون له مساو في الرتبة، أو أنقص منه في الرتبة. أكو بعض المحال الثاني يعني بين اثنين واثنين، لو واحد منهم أعلى من الثاني، لو واحد منهم مساوي للثاني، لو واحد منهم أنقص. الإمام يجب أن يكون أفضل من غيره على الإطلاق. إذا لا كان أكو فرد واحد أفضل من الإمام، الإمام أنقص منه، ومع ذلك صار إماما، هذا محال على الله. لماذا؟ لأن هذا المقام مقام الإمامة، مقام الاقتداء والرئاسة على الخلق. ها؟ يجب أن يكون أن يمنح لمن يستحق وهو الفاضل. فإذا كان هذا اللي له هذا المقام مفضول، أكو من هو أفضل منه؟ هذا الفعل يصدر من الحكيم؟ تقديم المفضول على الفاضل قبيح، لأن الحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها، ومقام الرئاسة والقيادة للخلق ونفوذ الإرادة على الأشياء يقتضي أن ما يكون فرد شيء أفضل منه حتى إرادته تنفذ عليه. كل شيء يجب أن يكون أقل من رتبته، وإلا يلزم من تفضيل الموضوع. اللي قالوا به العامة وابن أبي الحديد المعتزلي في بداية شرح نهج البلاغة يقول: الحمد لله الذي قدم المفضول أبو بكر على الفاضل علي عليه الصلاة والسلام، يعترفون بهذا أو لا؟ أكبر واحد مساوي للإمام في الرتبة، الله تعالى انتخب الإمام ولم ينتخب الثاني، هذا هم حال.
ليش؟
ها؟ أحسن ترجيح من الأحسن. الترجيح من دون مرجح بالنسبة للحكيم شنو هو؟ حديث. فإذا يجب أن يكون الإمام أفضل من غيره على الإطلاق حتى يستحق هذا المقام. ولذلك نحن نستدل على أن الأئمة أشرف الخلق بعد رسول الله، ولذلك استحقوا هذا المقام. أقول الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته. ليش؟ لأنه إما أن يكون مساويا للرعية أو أنقص من الرعية أو أفضل، بعد ما عندك حالة ثالثة. والثالث يعني كون أفضل هو المطلوب، والأول يعني أن يكون مساوي محال، لأنه مع التساوي يستحيل ترجيحه على غيره بالإمام ترجيح له. والثاني أيضا محال، لأن المفضول يقبح عقلا تقديمه على الفاضل، ويدل عليه أيضا قوله تعالى، هذا دليل العقل القباح، دليل نقلها عندنا قوله تبارك وتعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، يعني يقتدى به، أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. إذا شان هو يحتاج حتى يكون هادي يحتاج إلى فرد واحد يعلمه حتى يتمكن أن يهدي، فما لكم كيف تحكم؟ اللي هذه الآية تتضمن اللي يهدي إلى الحق بذاته وبنفسه هو أولى بالاتباع من ذلك الذي يحتاج إلى هادي حتى يتبع. ويدخل تحت هذا الحكم كون الإمام أفضل في العلم والدين والكرم والشجاعة وجميع الفضائل النفسية والبدنية. أظن الحكم يحتاج توضيح أكثر. المسألة الرابعة، الإمامة بماذا تثبت؟ معركة الآراء. الرأي الأسد والأصح والأقوى والأحق هو رأي الإمامة. شلون؟ يقولون الإمامة تثبت بالنص فقط وفقط. لماذا؟ قالوا لأن الإمامة شرطها العصمة، وهذه العصمة مقام معنوي خفي عن البشر لا يعلم بوجوده إلا الخالق، إلا من منع هذا المقام، منح هذه الصفة، هذه الملكة. فإذا نفس الخالق لم يعين من منحه هذا المقام لا يتمكن البشر من أن يتوصل إليه. فلذلك الإمامة فقط في الطريق النقلي. الله يعلم النبي يقول خليفتك على الخلق فلان لأني منحته هذا المقام. أما الطرق الأخرى اللي ذاكريها العامة فهذه الطرق غير تامة. طبعا كلهم متفقين على أن الإمامة تثبت بالنص، بس الفرق شنو؟ احنا متوقفين على النص، هم رايحين طرق أخرى، قالوا بالنص أو بطريقة ثانية. لما نجي احنا نناقشهم في مسألة النص على الأئمة، هم يقولون لن يثبت لدينا نص في إمامة علي، وإحنا نناقشهم في النصوص اللي بعدين المصنف راح يجي يناقش، يقول بل هنالك نصوص متواترة وصحيحة في كتب الفريقين نصت على إمامة علي عليه الصلاة والسلام. أقول ذهبت الإمامية خاصة من دون سائر القواعد إلى أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه، وقال في العباسية، من هم العباسية؟ أتباع العباس بن عبد المطلب. هذول شنو كانوا يقولون؟ يقولون الخلافة بعد رسول الله لازم تصل إلى العباس. ليش؟ لأنه عم النبي. متفقين شلون؟ لأنه عم النبي، فبالوراثة يستحقها العباس. لذلك العباسيين شنو قالوا؟ قالوا بطريقين، الإمامة تثبت بالنص ولن تثبت عندهم حسب ما هم يسألون. فإذا ماكو ناس لازم بالوراثة. الوراثة من يستحقها؟ العباس يا نعم النبي. جوابنا أولا النص موجود، ثانيا إذا ما تقبلون النص أنتم نفسكم تسلمون أن مع وجود ابن العم من الأب والأم مقدم في طبقة الإرث من العم عن طريق الأب فقط، وهي المسألة في الإرث تبحثوها في الفقه. وأمير المؤمنين حتى لو ما قبلت أنه منصوص عليه فهو بالوراثة أقدم من العباس لأنه ابن عم النبي من الأب ومن الأم، والعباس عم النبي من الأب فقط. وقالت العباسية أن الطريق إلى تعيين الإمام النص أو الميراث. طبعا هاي الدعوة من العباسيين روجوا لها حتى يبينون أحقيتهم بالخلافة من الأئمة عليهم الصلاة والسلام، يعني هم ادعموها على أنها القضايا سياسية. وقالت الزيدية تعيين الأتباع زيد بن علي بن الحسين عليهم الصلاة والسلام، تعيين الإمام بالنص أو الدعوة إلى نفسه، الإمام يشهر السيف ويدعو إلى نفسه. وبما أن زيد شهر السيف ودعا إلى الثورة إذن هو الإمام بعد السجاد، فلتفين شلون؟ هو الإمام. طبعا زيد بن علي لا شك في صحته ولا شك في وثاقته وفي عدالته، وحتى النهضة اللي كان مسويها زيد كانت بإذن الأئمة عليهم الصلاة والسلام. ولكن هم كان أكو ظروف تقية، أحدهما لا يعني النوع الارتباط مع الإمام، حتى الإمام عليه الصلاة والسلام لا ينجر، لأن الخلفاء كانوا ينتظرون على الأئمة شعرة، مقدار شعرة من الحركة حتى يجروهم ويصفوهم. فالأئمة كانوا يسوون شغلهم، مسؤوليتهم الشرعية يسووها، مسؤوليتهم الدينية يسووها، بس بهذه الطرق زيد هو يقوم نيابة عن الإمام، ولو وصل إلى ما كان إليه لوقى، لوقى في الحق وأعطى الخلافة إلى الأئمة عليه الصلاة والسلام. بس جماعته إجوا من بعده حرفوا هذا المثل، قسم من جماعته، وقالوا الإمامة ثابتة في زيد والآن مواشكي. فزيد ما علي إشكال وشبهة عندنا نحن، ما عدا جماعته إجوا حرفوا المثل. وقالت الزيدية تعيين الإمام بالنفس أو الدعوة إلى نفسه. وقال باقي المسلمين
في حال المسيح في
اشكالنا عليهم نقول احنا النبي اللي في سيرته في الامور الجزئيه ينص، فشلون في امر الخلافه اللي هو امر عظيم الشان النبي ما ينص بالتفكير شلون؟ يعني هذا رد للعامه في الواقع، هذا مو دليل بالنتيجه، الدليل الاول هو الدليل. وهو المتولي لامورهم بعده، فوجب من سيرته عليه السلام نصب امام بعده بالنص بعده والنص عليه وتعريف الامه اياه، وهذا برهان مني. ليش؟ لان من السيره نستدل على الامامه، من النبوه نستدل على الامامه، مو بالعكس. من سيره النبي نثبت النص على امامه الامه. المساله الخامسه في ان الامام بعد النبي علي السلام بلا فصل علي بن ابي طالب عليه السلام. هذا ان شاء الله وقت اخر. وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.
اللهم انا ونسالك.